أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن كنا في الدرس السابق نتكلم عن ليلة القدر، ومعنى القدر هو الشرف والمكانة. ليلة القدر ليلة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها القرآن. ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، ابتدأ نزول القرآن في رمضان، وهذه الليلة ليلة القدر ليلة عظيمة وهي في رمضان. ولكن القول الراجح أنها في العشر الأخيرة من رمضان، وأنها في الأوتار آكد منها في غيرها، يعني ليلة 21، 23، 25، 27 وهكذا. الأوتار آكد، وآكد الأوتار أيضا كما قال العلماء هي ليلة 27، ولذا ينبغي للمسلم أن يتحرى هذه الليلة العظيمة، لأن الملائكة تتنزل فيها بإذن الله، وفيها أجر عظيم كما ورد في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعرفنا أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل، سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، كان في هذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان يعتكف، يبتعد عن الناس. إنما اعتكاف ابتعاد عن الناس، كل الليل يحيي الليل، يصلي، يقرأ القرآن وما إلى ذلك، ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء إن الإنسان في ليلة القدر يكثر من الأعمال الصالحة، ومن أهمها الدعاء. الدعاء، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر. ولذا ينبغي أن نتعب أنفسنا في هذه الليلة لنكسب الأجر العظيم. كم تعادل ليلة القدر؟ 1000 شهر، في حدود 83 سنة. من هو الذي يستطيع أن يحصل عليها وهو عمره 80 سنة؟ لعله ما حصل عليها في السنين التي مضت. يحاول أن يحصل على أجر هذه الليلة في رمضان القادم إن شاء الله. ولذا عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف. ما معنى الاعتكاف؟ ما معنى الاعتكاف؟ مأخوذ من العكوف يا إخوان، من العكوف. ولذا يقول الله عز وجل عن حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وأيضا جاء في آية أخرى: ويعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمونها دائما، يجلسون عندها. كما أن بعضا من المسلمين هداهم الله ملازمين للجلوس عند القبور، يجلسون عند القبور مدة طويلة. ماذا يريدون من القبور؟ اسأل نفسك ماذا تريد من صاحب هذا القبر الذي تجلس عنده. ما نفع نفسه لينفعك، ما نفع نفسه لينفعك. هل تطلب منه شفاعة؟ لا يجوز. هل تطلب منه دعاء؟ لا يجوز. هل تطلب منه زواج؟ لا يستطيع، ما نفع نفسه. ولذا بعض من المسلمين هداهم الله يذهبون إلى بعض القبور ويجلسون عندها مدة طويلة، هذا عكوف. المسلم الحق يا إخوان عكوفه في المساجد، عكوفه اعتكافه يكون في المساجد، ملازمة المساجد. ولذا العلماء رحمهم الله يبينون أن معنى الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، فأنت تجلس في هذا المسجد طاعة لله عز وجل. والعلماء رحمهم الله تكلموا عن التعريفات، تعريف لغوي وتعريف شرعي، أيهما أخص؟ العلماء يقولون التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية، هذا غالبا تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية. يعني مثلا الزكاة في اللغة النماء، وفي الشرع ليست كذلك. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أخص. إلا شيئا واحدا وهو الإيمان، فإن الإيمان في اللغة التصديق والإقرار، ولكنه في الشرع قول وعمل واعتقاد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعا أوسع من مدلوله لغة. المهم عرفنا الاعتكاف ما هو، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. يعني الإنسان لو جلس في بيته هذا لا يعتبر اعتكاف. لو أن الإنسان قال ما أخرج من هذا البيت وأجلس في البيت لأجل أدعو الله وأصلي، ليس هذا اعتكاف. ولذا الاعتكاف هو لزوم مسجد. طيب، هل العزلة عن الناس أفضل أم لا؟ يعني الإنسان يقول أنا لا أريد أن أخرج، أنا أريد أن أجلس في بيتي أصلي وأقرأ القرآن. يسأل الإنسان هل العزلة أفضل أم لا؟ لأنه كان عند النصارى إخوان رهبانية ابتدعوها، الإنسان يعمل له صومعة، غرفة صغيرة، ويبقى فيها 24 ساعة يدعو الله عز وجل، يجلس في هذه الصومعة يدعو الله عز وجل. فهل اعتزال المسلم للناس أفضل أو خروجه مع الناس أفضل؟ اجتماعه بالناس فيه خير، اجتماع الإنسان بالناس فيه خير، لكن من خاف على نفسه باختلاطه بالناس ليكون لكونه سريع الافتتان قليل الإفادة للناس فبقاؤه في بيته خير. لكن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طيب، لو أن إنسان إخوان لزم مدرسة، بقي في مدرسة لا يخرج منها، أو لزم رباط لا يخرج منه، في بعض الأماكن فيه ربط لطلبة العلم يسكنونها ويبقون فيها، لكن لزومها والبقاء فيها لا يعتبر اعتكاف. أيضا المصلى، بعض من الناس عنده غرفة يجعلها غرفة نظيفة ما فيها صور، ما يدخلها أطفال ما يدخلها، أو المرأة أيضا تجعل في بيتها مكان تصلي فيه، أو أن مجموعة من الموظفين عندهم مصلى خاص يصلون فيه، هل يمكن أن يعتكف الإنسان فيه؟ لا، الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد. الاعتكاف سواء للرجال أو للنساء لا بد أن يكون في المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل الله عز وجل محل الاعتكاف المسجد. وأيضا لطاعة الله عز وجل، لو أن الإنسان جلس في هذا المسجد فقط لأجل لا يريد الخروج مع الناس، أو لأجل أن يأتيه أصحابه ورفقاء يحدثون عنده، يعني ليس تبرغ لطاعة الله، هذا لا يعتبر اعتكاف. ولذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منها، هؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف، لأن روح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله عز وجل. صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عنده بعض أهله لأجل ليس بكثير، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، لكن بعض طلبة العلم يعتكفون في المسجد، يعتكفون في المسجد، لكن هل لطالب العلم أن يشتغل بطلب العلم وإلا يشتغل بقراءة القرآن والصلاة والذكر؟ يعني طالب علم يريد أن يعتكف، فهل يشتغل بطلب العلم يذهب عند هذا العالم ويتعلم، يذهب عند هذا العالم ويسمع حديثه وما إلى ذلك؟ طلب العلم يا إخوان من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة، الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة. ما هي الطاعات الخاصة؟ يعني الخاصة بالإنسان، مثل الصلاة، مثل الذكر، مثل قراءة القرآن وما أشبه ذلك. لكن لا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في يوم أو ليلة، ولا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في يوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف. لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصا. هذا اعتكاف الذي يعتكف في المسجد أكثر وقت صلاة، يصلي ويقرأ، وإذا كان لا يحفظ القرآن يأخذ المصحف ويقرأ فيه ويطيل في القراءة. وأيضا لا بد أن يكون عنده وقت للتفكير، محاسبة النفس، يحاسب نفسه، لأنه يخلو مع ربه. الاعتكاف يخلو مع الله عز وجل، يخاطب ربه ويتكلم مع ربه. فالمعتكف أول شيء يحاسب نفسه، ما هي الأعمال التي أنا أفعلها؟ هل هي طاعة لله أو أن عندي شيء من الذنوب؟ ولذلك الإنسان إذا سأل نفسه ما يمكن، إذا كان هناك تحقيق صحيح ما يمكن أن تكذب النفس عليه، تخبره بالواقع، تخبره بالصحيح، نعم أنت عملت كذا وأنت عملت كذا. ولذلك بعض من الناس كان يعد حسناته، فقال له أحد السلف الصالح: لا تعد الحسنات، عد السيئات، فإن الحسنات مضمونة معدودة ومضاعفة، ولكن عد سيئاتك. فالإنسان يبقى مع نفسه يحاسب نفسه، ما هي الأعمال التي عملتها خطأ؟ ولذا يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ لا تخفى منكم خافية. يعني الإنسان محاسب يا إخوان ولا غير محاسب؟ إذا كنت موظف في وظيفة، هل تحاسب على عملك في هذه الوظيفة أو لا تحاسب؟ كذلك أنت في هذه الدنيا موظف، مكلف بأعمال، وستحاسب. متى يكون الحساب؟ متى سنحاسب كلنا يا إخوان؟ متى؟ إذا دخلنا غرفة خاصة، لكل إنسان غرفة خاصة. ولذلك يخلو عن الناس أبدا، ما في أحد من الناس عنده، وتأتي الملائكة تحاسبه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قبر أحد الصحابة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، لما دفنوه عند القبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. بدأت الأسئلة، يعني ربنا أعطانا مهلة طويلة في هذه الدنيا، وبعد ذلك إذا مات الإنسان وأدخل القبر وسووا التراب عليه بدأت الأسئلة. ولذا الإنسان يحاسب نفسه محاسبة شديدة في هذا الاعتكاف، كل وقت كل واحد يحاسب نفسه. يعني مثل التاجر يا إخوان الذي يبيع ويشتري أو ما إلى ذلك، كل يوم نهاية اليوم يسأل نفسه: هل أنا رابح أو خسران؟ كذلك أنت في هذه الدنيا يوميا تسأل نفسك: هل أنا عملت سيئات أو ما عملت سيئات؟ لكن المحاسبة الشديدة تكون في الاعتكاف. ولذا اعتبر العلماء أن الاعتكاف مسنون. الاعتكاف مسنون سنه الرسول عليه الصلاة والسلام لمحاسبة النفس والتفرغ. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كريم، والله إنه أكرم الأكرمين، وأنه أرحم بنا من أنفسنا عز وجل. ولذلك قال توبوا أقبل توبتكم. الإنسان يزني، يسرق، يشرب الخمر، يقصر وما إلى ذلك، ثم يتوب إلى الله عز وجل فالله يقبل التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. المهم أنك تعود إلى الله، ما تقول أتوب غدا، أتوب السنة الجاية، وأنت تضمن أنك تعيش إلى غد أو إلى السنة الجاية. ابدأ توبة نصوحا واعمل صالحا حتى يأتيك ملك الموت. ملك الموت إذا جاء الإنسان ما يعطيه مهلة 5 دقائق، لو قال أعطني مهلة 5 دقائق ما يعطيه، قل لا، أنا مأمور، مأمور، وربنا أخبرك إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أوامر، أوامر يا إخوان، هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كان من العلماء الكبار رحمة الله عليه الحسن البصري، فيوم من الأيام في المسجد يأتيهم جنائز، يأتيهم أموات مثل ما يأتون إلينا في هذا الحرم ويصلون عليهم. سأل طلابه، قال هذا الميت الذي صلينا عليه الآن لو أنه قال له ربه ماذا تتمنى، ماذا تريد؟ هذا الميت سأله ربه ماذا تريد، ماذا تتمنى، ماذا يقول؟ يقول أريد أن أرجع للدنيا. ماذا يعمل في هذه الدنيا؟ يأكل ويشرب؟ لا، لأجل يعمل صالحا، لأجل يعمل صالحا، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فالإنسان إذا مات أمنيته الوحيدة أنه يرجع للدنيا، لأجل أنه كان عنده إهمال، كان عنده غفلة، كان عنده، ويريد أن يصحح ما مضى. ولذا قال لهم الحسن البصري، إذن اعتبروا أنفسكم أنكم الآن متوا، وأن الله قال لكم ماذا تتمنون، فتقولون نتمنى أن نعود إلى الدنيا ونعمل صالحا. اعملوا صالحا من الآن، ابدأوا من الآن، ما هو الذي يؤخركم؟ ولذا ينبغي للإنسان إخوان يحاسب نفسه ويتوب إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوحة. وربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. فالمهم، أهم شيء في هذا الاعتكاف هو كثرة الطاعات، كثرة الطاعات، وأيضا محاسبة النفس. فالاعتكاف مسنون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سنه. ما معنى السنة يا إخوان؟ للأسف كثير من الناس، كثير من الناس هدانا الله وإياهم، يستهينون بالسنن. السنن فيها أجر عظيم، لا، الإنسان لا يستهين بالسنن. السنن مكملة لما نقص من الواجبات، السنن زيادة في رفع الدرجات. ولذا قال لك هذه سنة بسيطة، لا، السنة عظيمة. كل شيء في الإسلام لا بد أن نحترمه ولا بد أن نحبه. فالسنة أيها الإخوة ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه، هذا سنة. يعني لو أن الإنسان ما اعتكف ما عليه شيء، لكن نقصه شيء كثير، نقصه شيء كثير، لو أنه اعتكف كان له أجر كبير. ولذا هذا الاعتكاف مسنون يا إخوان، مسنون، سواء في هذا المسجد أو في ذلك المسجد أو في الحرم، كل مساجد الدنيا مكان للاعتكاف، لكن بعض من العلماء السابقين يقولون إن الاعتكاف مخصوص بالمساجد الثلاثة، مخصوص بالمساجد الثلاثة. وهذا روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة. هذا حديث ضعيف، لو أن هذا الحديث صحيح أخذنا به. وهذا أيضا فيه مشقة، الناس الذين في جنوب أفريقيا متى يستطيعون أن يأتوا إلى هنا؟ متى يستطيع أن يأتوا الذين في أقصى شرق آسيا؟ ولذا من رحمة الله عز وجل أن الاعتكاف في كل مسجد، في كل مسجد، سواء في المساجد الثلاثة، المسجد الأقصى، المسجد النبوي، المسجد المكي، كلها مساجد، لكن مساجد الدنيا كلها فهي أماكن تصح فيها الاعتكاف. وأما هذا الحديث الذي قال به بعض العلماء فهو حديث ضعيف، لأن يا إخوان هذا الحديث ضعيف يدل على ضعفه، أن ابن مسعود رضي الله عنه وحنه حين ذكر له حذيفة رضي الله عنه أن قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء إلى ابن مسعود زائرا له وقال: إن قوما كانوا معتكفين في المسجد الفلاني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة. قال له ابن مسعود رضي الله عنه: لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت. فأوهن ابن مسعود هذا الحديث حكما ورواية، لأنه قال أصابوا فأخطأت، وأيضا قوله ذكروا فنسيت. لكن لو صح هذا الحديث المراد به لا اعتكاف تام أو الاعتكاف الأفضل هو في المساجد الثلاثة، لكن أكيد أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة فيه زيادة فضل، لكنه عام كما قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قوله تعالى في المساجد الهنا للعموم، فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لازم أن تكون الهنا للعهد الذهني، ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن ال للعهد الذهني فهي للعموم هذا الأصل. لكن كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها ثم نقول لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟ هذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة. ولذا الصواب أيها الإخوة أن الاعتكاف في أي مسجد كان، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل. لكن نحن نقول الاعتكاف سنة، الاعتكاف سنة، ما هو الدليل على أن الاعتكاف سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هو واجب؟ ليس واجب عليك إلا إذا نذرت، إذا نذرت نذر وجب عليك الاعتكاف، أما إذا لم تنذر فإنه لا يجب. الله سبحانه وتعالى قال: أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه الآية دليل على أن الاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف ولا ما اعتكف؟ اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتكف أصحابه معه، واعتكف أزواجه أيضا من بعده. وأيضا العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الاعتكاف مسنون، لكن هل هو مسنون في كل وقت أو هو مسنون في رمضان فقط؟ يعني المؤلف هنا يقول مسنون في كل وقت، لو أردت الآن تعتكف اعتكف، لو أردت بعد يوم أو يومين تعتكف اعتكف. يعني هكذا قال المؤلفون رحمه الله، لو أردت أن تعتكف ونحن الآن في شهر شعبان تعتكف الليلة أو غدا اعتكف ويكون ذلك سنة، لكن إذا شغل عن ما هو أهم فلا يعتبر سنة، لكن إذا لم يشغل عن ما هو أهمل ما هو أهم فإنه سنة إذا لم يشغل. ولذا العلماء اختلفوا رحمهم الله، هل الاعتكاف مسنون في أي وقت طول السنة؟ في جمادى، في رجب، في شعبان، في أي وقت، أو أنه فقط في رمضان؟ ولذا الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب الشرح الممتع يقول إننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام في غير رمضان إلا قضاء. وكذلك ما علمنا أن أحدا من أصحابه اعتكفوا في غير رمضان إلا قضاء، ولم يرد عنه لفظ عام أو مطلق في مشروعية الاعتكاف كل وقت فيما نعلم، ولو كان مشروعا كل وقت لكان مشهورا مستفيضا لقوة الداعي لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله. لكن بعض من العلماء يقول إنه مسنون كل وقت، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين ردا على هذا الحديث، لم يشرع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته شرعا عاما بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غير رمضان فإن ذلك سنة. لكن الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين يقول الذي يظهر لأن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه، إذا اعتكف في غير رمضان لا ينكر عليه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم آذن لعمر ابن الخطاب أن يوفي بنذره، ولو كان هذا النذر مكروها أو حراما لم يأذن له بوفاء نذره. لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاء، بل نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجرا لبينه للأمة حتى تعمل به، لأنه قد قيل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لكن نحن ننظر يا إخوان إلى حديث أبي سعيد، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أبو سعيد حديثا عظيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، ولم يعتكف السنة الثانية العشر الأول ولا الأوسط، مع أنه كان زمن الاعتكاف من قبل والشهر شهر اعتكاف. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا يسن الاعتكاف، يعني لا يطلب من الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقط. طيب ومن تطوع، من يريد أن يتطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك لا ينهى استئناسا بحديث عمر رضي الله عنه، ولا نقول إن فعله بدعة، لكن نقول الأفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. أما الإنسان يعتكف في أي شهر أراد هذا لا مانع من الاعتكاف أي شهر، يعني رأيت من نفسك قسوة، رأيت من نفسك عدم إقبال في طاعة الله، اعتكف يوما وليلة في المسجد، لكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان هذا الاعتكاف يتخلله يوم جمعة لابد أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع حتى لا تفوته صلاة الجمعة. ولذا يقول الشيخ رحمه الله ترجيحه السنة والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، لكن لو أراد الإنسان أن يعتكف في غير رمضان فنحن لا ننهاه ولا نمنعه ولا نقول له هذا هو السنة، ولكن فعله حسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوفي بنذره. فيه رجل من الصحابة رضوان الله عليهم كان يصلي بالصحابة ويختم بقول هو الله أحد، هل أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لم يشرع هذا لأمته، فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في صلاة أن يختم بقول هو الله أحد كما فعل هذا الرجل. لكن لو فعله أحد منا هل ينكر عليه؟ لا، لا ينكر عليه. وأيضا سعد بن عبادة رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له، لكن لم يقل للناس صدقوا عن أمهاتكم بعد موتهن حتى يكون سنة مشروعة. فإذا قال قائل أليست السنة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره؟ فالجواب بلى. ولذلك قلنا لو فعل أحد فعل الرجل الذي يختم بقل هو الله أحد أو تصدق بشيء عن أمه لم ينكر عليه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقر ذلك. طيب، عندنا الآن مسألة في الاعتكاف. من اعتكف اعتكافا مؤقت، يعني مثل ساعة، دخل بعد العصر هذا الحرم وقال أنا أعتكف ساعة أو أعتكف ساعتين، أو كما يقول بعض الناس كلما دخلت المسجد انوي الاعتكاف، هذا ننكر عليه ولا ما ننكر عليه؟ لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لكن مثل هذا ينكر عليه، لأن هذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كلما دخل المسجد انوي الاعتكاف هذا نقول له خطأ، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. لكن قال بعض العلماء كذا، قال بعض العلماء كلما دخلت المسجد انوي الاعتكاف، لكن هذا الذي كلما دخل المسجد ينوي الاعتكاف ويقول أنا أنوي الاعتكاف، هذا يقول الشيخ ابن عثيمين هذا نقول له أخطأت، لأنه ما عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد وينوي الاعتكاف. وبهذا قال بعض علماء الشافعية رحمهم الله أنك لو دخلت ونويت الاعتكاف ساعة أو عشر دقائق فإن هذا لك أجر فيه إن شاء الله، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول هذا ليس فيه أجر والعلم عند الله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر وقته في المسجد، تعليمه في المسجد، صلواته في المسجد، جميع أوقاته في المسجد. لكن المعتكف أنا أريد أن أعتكف مثلا في هذه الليلة في شعبان، هل لا بد أن يكون الاعتكاف بصوم أو أنه يصح أن أعتكف النهار والليل بدون صوم؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون إنه يصح الاعتكاف بلا صوم، لكن هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. ما هو دليلهم؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم إلا ما كان قضاء. والقول الثاني لا يشترط له الصوم، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبأنهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى. طيب، إذن الاعتكاف هل يشترط له الصوم ولا ما يشترط له الصوم؟ أنا أريد أن أعتكف في شهر جمادة أو أعتكف في شهر شعبان، هل لابد أن أصوم ولا أعتكف وآكل؟ القول الراجح أنك تعتكف بدون صيام، لكن لو أنك اعتكفت بصيام كان في ذلك زيادة أجر إن شاء الله. والشيخ رحمه الله يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في رمضان، ورمضان صيام، لكن لو كان الإنسان مريضا يباح له الفطر فأفطر ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر، هل يصح اعتكافه ولا يصح؟ نعم يصح اعتكافه. لو قال قائل هل يؤخذ من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في شوال أن الاعتكاف واجب عليه؟ نقول لا، لا يؤخذ منه، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، حتى إنه لما فاتته سنة الظهر حين جاءه الوفد قضاها بعد العصر وأثبت هذا العمل. المهم يا أخوان نقول الاعتكاف سنة، لكن هل في رمضان أو في غير رمضان؟ الشيخ هنا يقول السنة تكون في رمضان، لكنه لو اعتكفه في غير رمضان جاز له ذلك. فهل يشترط أن يكون الاعتكاف بصوم؟ يعني لو أن الإنسان اعتكف بلا صيام نقول عملك صحيح ولا غير صحيح؟ عمله صحيح، يعني الصيام لا يشترط في الاعتكاف، لأن الصيام عبادة مستقلة والاعتكاف عبادة أخرى. متى يكون الاعتكاف واجب على الإنسان؟ إذا نذره قال إن نجحت في الاختبار لله علي أن أعتكف يوم وليلة، فهذا يجب عليه الاعتكاف، يلزمه الاعتكاف. ولذا الصوم إذا نذره الإنسان وجب عليه، والاعتكاف إذا نذره الإنسان وجب عليه، فمن نذر أن يصوم يوما لزمه، ومن نذر أن يعتكف يوما لزمه، ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه، ومن نذر أن يعتكف صائما لزمه. من نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب، لأنه نذر أن يصوم معتكفا فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم. لكن من نذر أن يعتكف صائما فإنه يعتكف ولو في أثناء النهار ولو ساعة من النهار، لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائما. لكن هذا الاعتكاف إذا كان مشروع في أي وقت، لكن ما هو الدليل على وجوب الاعتكاف بالنذر؟ ما هو الدليل على أن الإنسان إذا نذر وجب عليه الاعتكاف؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، والصوم طاعة والاعتكاف طاعة. المهم إن الإنسان إذا نذر طاعة يجب عليه أن يوفي بهذه الطاعة، ولكن يجب على الإنسان أن يكون عاقل، أن يكون عاقل، لا يوجب على نفسه شيء يضره، لا يوجب على نفسه شيء لا يستطيعه. بعض من الناس يقول أنا إذا مثلا شفى الله مريضي، إذا شفى الله مريضي أصوم 10 أشهر. لماذا تكلف نفسك؟ لماذا توجب على نفسك صيام 10 أشهر؟ بعضهم يقول أصوم سنة. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. فأنت إذا نذرت طاعة انذر صيام يوم يومين 3 أيام، صدق بالخبز، صدق بشيء تستطيعه. كان بعض من الناس ينذر إذا كان مريض وعافاه الله عز وجل أن يمشي على رجليه من بلاده حتى يصل إلى مكة. ما هو الذي أجبرك على هذا؟ بعض من الناس يأتي بنذر يقول إذا عملت كذا فأنا أجلس يوما كاملا في الشمس. لماذا تعذب نفسك؟ والله ما يريد أن يعذبك. المهم من الإنسان إذا نذر ينذر شيء يسير لا يتعبه ولا يكلف عليه. فالإنسان إذا نذر نذر طاعة وجب عليه أن يوفي بهذا النذر. لكن أحيانا يراد بنذر الطاعة واحد من هذه الأربعة، إما الامتناع أو الحذف أو التصديق أو التكذيب، فيكون معنى اليمين فهل يجب الوفاء به. العلماء رحمهم الله يقولون لا يجب الوفاء، بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين، يخير بين الوفاء وكفارة. ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوة هؤلاء 10. كسوة يعني بما يسر عورته في الصلاة، وإن لم يستطع يصوم 3 أيام. لكن بعض من الناس هداهم الله يذهب إلى الصيام وهو يستطيع الإطعام، ما يصح، ما تصح الكفارة إلا إذا عجزت عن الإطعام تصوم، أما إذا كنت تستطيع الإطعام فلا بد أن تطعم أو تكسو. ولذا إذا قال الإنسان مثلا إن كلمت فلان فلله علي نذر أن أصوم أسبوعا، فكلمه لكن مراده الامتناع، لم يرد الطاعة، لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسه بهذا النذر، هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه إن شاء صام هذا الأسبوع وإن شاء كفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا الحث، مثل لو قال إنسان إن لم أكلم فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام، يعني يقصد بهذا الحث على تكليمه. وإذا مضى اليوم ولم يكلمه قلنا أنت مخير، إن شئت فصوم 10 أيام وإن شئت فكفر عن يمينك. وأيضا مثاله في التصديق، إذا قال لمن كذبه إن لم أكن صادقا فيما قلت فلله علي نذر أن أصوم 1 شهرا. ومثاله في التكذيب، إذا قال لشخص إن كان ما تقوله صدقا فلله علي نذر أن أصوم كذا. المهم أن الإنسان إخوان إذا نذر نذر طاعة أو نذر صوم طاعة فإنه يلزمه أن يفي بنذره. لكن الاعتكاف، نحن في الاعتكاف، الاعتكاف قلنا إن الإنسان يعتكف في مسجد، والاعتكاف المسنون الذي فيه أجر عظيم 10 الأخيرة من رمضان، كما كان صلى الله عليه وسلم يعتكف، ولا مانع أن الإنسان يعتكف في أي شهر كان من أشهر العام، ولكن أقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة، هذا هو القول الراجح عند بعض العلماء. لكن علماء الشافعية وبعض علماء الحنابلة يقولون ولو ساعة، ولو كان أراد أن يعتكف ساعة فله ذلك. لكن هذه الساعة ماذا يستطيع أن يعمل فيها؟ لو جلس يفكر في هذه الساعة يحسب ذنوبه ما استطاع أن يكملها، أو لو أراد أن يصلي 2 ركعة تنتهي الركعتين، تنتهي الساعة ما كمل 2 ركعة. لكن القول الراجح من أقوال العلماء أن الإنسان على أقل الاعتكاف هو يوم وليلة، ولذا يقولون لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تقام فيه الجماعة. لكن لو كان يأتي إنسان إلى مسجد خرابة لا يصلي فيه أحد ويقول أنا أعتكف في هذا المسجد، نقول لا، تفوتك صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، ما يترك صلاة الجماعة إلا النساء، فأنت تعتبر نفسك من الرجال أو من النساء، فاذهب إلى المسجد. ولذا يقول المؤلف رحمه الله لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد فيه جماعة، تقام فيه الجماعة، فيه الجماعة، لكن لا يشترط أن تقوم فيه الجمعة، لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحوا عنه، فإما أن يترك صلاة الجماعة ويبقى في المسجد الذي لا تقام فيه، وهذا يؤدي إلى ترك الواجب لفعل مسنون، وإما أن يخرج كثيرا لصلاة الجماعة، والخروج الكثير ينافي الاعتكاف. ولذا قال العلماء رحمهم الله: لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة إلا إذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين أو صلاة واحدة، على القول بأنه يصح في أي وقت، فهذا لا يشترط أن يكون مما تقام فيه الجماعة، لأنه ليس بحاجة إلى ذلك ما دام أن زمن الاعتكاف ساعتين أو ثلاث. لكن هنا يقول الرجل في فوارق، يا إخوان فيه فروق بين الرجل والمرأة، ولذا الذين يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة على خطأ، ما في مساواة بين الرجل والمرأة، فيه أحكام شرعية المرأة تخالف الرجل في كثير من هذه الأحكام، لكن المطلوب في القرآن وفي السنة العدالة، العدالة هي المطلوبة، العدل، وأما المساواة فغير صحيحة. يعني مثلا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الرجل ثوبه فوق الكعبين، إزارة فوق الكعبين، ما تحت الكعبين فهو في النار، المرأة لابد أن يكون تحت الكعبين، لابد أن يكون تحت الكعبين بشبر، يعني لابد أن يسحب على الأرض، هذه أوامر. يعني لو أن الإنسان أرخى ثوبه تحت الكعبين قلنا أنت خالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أن المرأة رفعت ثوبها أو إزارها فوق الكعبين نقول لها أنت خالفت أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في الإحرام، الرجل يلبس إزار ورداء، والمرأة تلبس ثيابا كاملة وتغطي رأسها، والرجل لا يغطي رأسه، فكثير من الأحكام المرأة تخالف الرجل في الولادة وفي الإرضاع وفي الحمل وما إلى ذلك. والذين يطلبون المساواة بين الرجل والمرأة هؤلاء على خطأ، هؤلاء على خطأ، ولا يصح لهم ذلك، ولا يستطيعون أبدا أن يكون هناك مساواة بين الرجال والنساء. فالمرأة يكون اعتكافا في كل مسجد، لأنها لا تلزمها الجماعة، لا تلزمها الجماعة، وأما الرجل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، فالرجل يصلي لا يعتكف إلا في مسجد فيه جماعة يصلون، وأما المرأة يصح اعتكافها في كل مسجد، إلا إذا كان في اعتكافها فتنة أو عليها خطر أو عليها خوف، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تكون في هذا، لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع. يعني لو فرضنا أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة، يعني من خروج المرأة أو تكشف المرأة أو ما إلى ذلك، أو نوم المرأة بين الرجال ذاهبين وراجعين، فهذا فتنة، ولذا لا يجوز لها ذلك، لأن يا إخوان هذه الفتنة واجب البعد عنها، وهذا الاعتكاف سنة، إذا تعرض اعتكاف وسنة الواجب وسنة نأخذ بالواجب. يعني مثلا يا إخوان، الإنسان يريد أن يقبل الحجر الأسود، ما حكم تقبيل الحجر الأسود؟ سنة، تقبيل الحجر سنة، لكن إذا زاحمت أحد إخوانك وأذيتهم ترك الأذى واجب، إذا كان فيه أذى لا تؤذي نفسك ولا تؤذي إخوانك، لا اترك هذه السنة، فإذا كان فيها أذى اتركها، وكذلك كل السنن إذا عارضت الواجب خذ بالواجب واترك السنة. ولذا إذا خيف من المرأة، إذا خيف منها فتنة فإنها تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك، لما أراد أن يعتكف صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خرج ذات يوم وإذا هناك أخبية، يعني خيمات، خبال عائشة، خبال فلانة، فقال صلى الله عليه وسلم: البر يريدنا. ثم أمر بنقضها ولم يعتكف تلك السنة وقضاه في شوال. وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة فإنها تمنع من باب أولى. لكن لو أن الإنسان أراد أن يعتكف هو وزوجته في مسجد وفيه خلوة ما فيه فتن فإنه يجوز ذلك، لكن لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة. المهم أننا نشترط الفتنة، ما يكون هناك فتنة في اعتكاف المرأة. لكن كيف تعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة؟ يعني ممكن أن يكون هناك مسجد مهجور، مسجد ذهب الجماعة منه وذهبوا إلى مسجد أكبر منه، فإنه يجوز لها أن تعتكف، لكن اشترطنا أن لا يكون فيها فتنة أو ضرر عليها. لو اعتكف إنسان معذور بمرض أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة في مسجد لا تقام فيه الجماعة نقول لا بأس به. لكن المرأة لها مسجد في بيتها، يعني مصلى في بيتها، ألا يصح اعتكافها في مسجدها هذا الذي في بيتها؟ يعني المكان الذي اتخذته مصلى. كان الناس قديما وأظن حتى الآن يتخذون للنساء مصليات في بيوتهم، ويجعلون غرفة معينة خاصة تصلي فيها النساء، فهذا المصلى الخاص في البيت لا يصح الاعتكاف فيه، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، فلا بد أن يكون الاعتكاف في المساجد، لا بد أن يكون الاعتكاف في المساجد. أما المصليات في الدوائر الحكومية أو ما إلى ذلك فهذه لا يصح الاعتكاف فيها. المهم يا إخوان، عرفنا من الذي قرأناه الآن أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول السنة في الاعتكاف هو العشر الأواخر من رمضان، لكن لو أن الإنسان أراد أن يعتكف في أي شهر من الأشهر فإنه يجوز له ذلك. عرفنا كلامه؟ المسنون في العشر الأخيرة من رمضان، وأما غيرها فإنه يجوز الاعتكاف، وإن شاء الله إن الأعمال بالنيات ويؤجر على ذلك. طيب كم مدة الاعتكاف؟ بعضهم قال ولو ساعة ولو ساعتين. إذا نويت الاعتكاف اجلس في هذا الاعتكاف، ماذا أفعل فيه؟ حاسب نفسك، اخلو بنفسك، اجلس وحدك وفكر وتناقش نفسك مع ربك: يا رب أنا فعلت كذا، يا رب أنا فعلت كذا، أنا أتوب من هذا الذنب ولا أعود إليه أبدا، أنا أتوب من كذا ولا أعود إليه. تحاسب نفسك مع ربك سبحانه وتعالى، تصلي ركعتين بطمأنينة، تحاول أن تقلد الرسول عليه الصلاة والسلام في التهجد، تأخذ المصحف وتقرأ سورة البقرة من أولها إلى آخرها، ترى فيه تعب ولا ما فيه تعب؟ وأنت واقف تقرأ سورة البقرة، كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها ولا يتعب وأنا أتعب؟ يعني الإنسان يحاول قدر استطاعته أن يكثر من العبادة لله عز وجل. وأهم شيء يمكن أن يجلس في المحاسبة أو في تدبر القرآن، يأخذ آية ويفكر فيها، ما معنى هذه الآية، يأخذ التفسير ويقرأ معنى هذه الآية. ولذا يجب علينا أن نعلم شرعنا، نعلم الشيء الذي يعود إلينا بالفائدة، وهذا الاعتكاف فيه خير كثير وفيه عمل صالح. ولذا المسلم أيها الإخوة وقته قصير، حياته كلها قصيرة، من هو الذي يعيش منا 200 سنة؟ ما في أحد يعيش 200 سنة، ولو عاش 200 سنة حتى أهله يقولون ما نبغاه، اتركوه، تعبنا منه، يذهب. ولذا العمر قصير، لا بد الإنسان أن يغتني ما هو. بعض من الناس هداهم الله يجلسون ويقولون تعالوا نقتل الوقت، وقتل الوقت هذا قتل للإنسان، لأن وقت الإنسان هو عمره. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في كثير من القرآن، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى، هذا دليل على أن الوقت عند الإنسان من ذهب. ولذا بعض من الناس هداهم الله يقضون أياما كثيرة في المسارح، في اللهو، في اللعب. أنت مسؤول عن هذا الوقت، مسؤول عن هذا الوقت، استفد منه. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا مضى علي يوم لم أستفد فيه علما فما ذاك من عمري. لا بد أن يستفيد الإنسان في هذا شيء، إما طاعة، عبادة، صيام، قراءة قرآن، نوم، راحة، عمل لنفسه، عمل للمسلمين. وهكذا يجب أن نكون يا إخوان، ما يكون عندنا لهو ولا لعب، لابد أن يكون عندنا جد في أعمالنا. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يمزح إلا بحق عليه الصلاة والسلام. المهم نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نضيع أوقاتنا، لأن الإنسان مسؤول عن وقته، مسؤول عن عمله فيما فعل فيه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.